أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
ما زال الكلام في برهان النظام، وهو من البراهين التي طرحها المتكلمون وبعض الفلاسفة لإثبات وجوده تعالى. وقد نبهنا سابقا إلى أن المتكلمين في الأصل لم يذكروا هذا البرهان في باب إثبات الصانع أو إثبات وجوده، وإنما ذكروه في بحث العلم الإلهي وفي بحث التوحيد، وحدة النظام تدل على وحدة المنظم. ولكن وجدت كلاما للفيلسوف الكندي، وهو من الفلاسفة القدماء ومن الذين ترجموا فلسفة أرسطو، قائلا أن نظم العالم وترتيبه وإتقان هيئته لأعظم دلالة على أتقن تدبير، ومع كل تدبير مدبر، وعلى أحكام حكمة، وعلى أحكام حكمه أو حكمته، لأن هذه كذا إلى آخره. فالمهم يمكن الاستدراك على ما ذكرته سابقا أن الفلاسفة لم يذكروا هذا البرهان لإثبات ذاته سبحانه وتعالى، وإنما ذكروه في باب العلم والتوحيد. هذا الكلام قد يستدرك بأن بعض الفلاسفة كالكندي قد ذكروا هذا البرهان لإثبات ذاته. وقلنا سابقا أن هذا البرهان يتقوم بركنين، بصغرى وكبرى. أما الركن الأول والمقدمة الأولى التي هي الصغرى، فهي المقدمة القائمة على المشاهدات الحسية والعينية والتجارب، التي تقضي بأن العالم منظم. وهنا أيضا يمكن ذكر أمر لم نذكره سابقا، وهو أن هذه الصغرى، مهم جدا هذا التقسيم، وأن هذه الصغرى أن العالم منظم، تارة ننظر إلى العالم ككل فنطلق عليه بأنه منظم، العالم ككل. تارة أخرى لا ننظر إلى العالم ككل، وإنما ننظر إلى العوالم داخل العالم، يعني عالم النبات على حدة، عالم الحيوان على حدة، مثلا عالم الإنسان على حدة، أجهزة جسم الإنسان على حدة. وحيث إننا عرفنا النظام بأنه الترتيب من الأجزاء التي تؤدي غرضا هادفا، وأدخلنا معنى الغاية في النظم كما قدمنا سابقا في تعريف النظام، فإن البحث عن غاية للعالم كله، يعني إذا أردنا أن نتكلم عن النظام فنذكر أن العالم ككل منظم، يجب أن نبحث عن غاية العالم ككل، صحيح؟ لأننا قلنا أن النظام الذي نقصده في هذا البحث هو النظام الهادف. فإذا أخذنا في صغرى دليل النظام العالم ككل، وقلنا العالم ككل منظم، يجب أن نذكر هدف هذا العالم ككل. وضحت الفكرة؟ وهذا بحث فلسفي لن نتعرض له، والذين تكلموا في برهان النظام وذكروا برهان النظام لم يتعرضوا إلى نظم العالم ككل، إنما تعرضوا إلى أجزاء العالم والعوالم التي هي داخل العالم بأنها منظمة. يعني قالوا أن عالم النبات منظم، أن الأشجار يعني تنمو بطريقة منظمة، تتألف من أجزاء منسجمة فيما بينها ومتناغمة تؤدي هدفا واحدا، عالم الحيوان كذلك، أجهزة الجهاز العصبي للإنسان، الجهاز العصبي أو الجهاز الهضمي للإنسان، والجهاز التنفسي للإنسان. فنظروا في صغرى دليل النظام إلى تفاصيل هذا العالم، وقسموا هذا العالم إلى عوالم، عالم نبات وعالم إنسان وعالم حيوان وعالم إلى آخره، ونظروا إلى كل عالم من هذه العوالم وادعوا أن هذا العالم منظم. فقالوا عالم النبات منظم، عالم الحيوان منظم، عالم النباء، عالم مثلا أجهزة الإنسان منظمة، مثلا أجهزة جسد الإنسان.
وهل هذا أساس تختلف الكبرى يعني؟
لا 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 لا، ما بتختلف الكبرى. أنا اللي بدي أقوله أننا إذا ذهبنا إلى تقارير أدلة النظام التي طرحوها نجدهم أو نجد أغلبهم يطرحون صغرى دليل النظام التي هي العالم منظم، ويقصدون من العالم العوالم داخل العالم، ومنهم المصنف، لأنه عندما أثبت صغرى العالم منظم ذهب إلى عالم النبات على حدة وتكلم عن النظام في النباتات، ذهب إلى عالم الحيوان على حدة وتكلم عن النظام في الحيوان، ذهب إلى أجهزة جسد الإنسان وتكلم، ولم يتكلم عن نظام العالم ككل من الثرى إلى الثريا وإلى آخره. الثمرة ذكرتها في البداية، أننا لأننا عرفنا النظام المقصود في أول البحث، قلنا أن النظام الذي نقصده في هذا الدليل هو النظام الهادف، هو النظام الذي تترتب أجزاؤه لأجل غاية، صحيح؟ فإذا أردنا أن نعني بكلمة العالم في قولنا العالم منظم العالم ككل، فينبغي أن ننقح سابقا شو غاية العالم ككل، ولكن هذا بحث ما تعرضوا له، غاية العالم ككل، إنه هل العالم بالمجرات والأفلاك والجبال والأودية والأنهار ككل له غاية؟ ما تعرضوا له ليزبط النظام، لأنه ما فينا نحكي للنظام بلا غاية مثل ما نقحنا صار.
الانسجام بين الأجزاء
أحسن. فبالتالي لتنقيح صغرى العالم منظم راحوا لمفردات العالم، عوالم العالم، عالم النبات، عالم الأحياء، عالم الإنسان بكل وحدة، وقالوا أن هذا مركب. البعض، هذه مهمة جدا يا أخوان، البعض قال أننا ذهبنا إلى تفاصيل يعني عوالم العالم إذا صح التعبير، لأن العالم مركب اعتباري. شو قالوا؟ قالوا عالم النبات مستقل، عالم الحيوان مستقل، فمنثبت النظام هون ومنثبت النظام هون وبيثبت النظام بالكل، لأنه هودي مرتبين بشكل اعتباري. لاحظتوا كيف؟ طيب، خلاصة ما أريد أن أقوله إنه عم أقول إنه اللي ذهبوا إلى تعريف يعني إلى إثبات صغر العالم منظم إلى المعنى الثاني، ذهبوا البعض منهم ذهب قال لأنه العلاقة بين عالم النبات وعالم الحيوان منفصلة، يعني ترتيب اعتباري، إنه هون مجموعين بيسلي وحدة اسم العالم، ولكن في الحقيقة يوجد عالم نبات، فلما نحكي عن نظامنا نحكي عن عالم النبات مش عن العالم ككل. ومنهم المصنف حسب ظهور بيطلعوها بالكاد لا جاي الكلام أحسنت 100%، لأنه خلص العالم ككل هو ما له حقيقة، هو فقط أنه تجميع العوالم يكفي، ولكن حاكي مثل ما المصنف حاكي أن تكون عالم النبات وعالم الحيوان وعالم
يثبت
صح
الانسجام في عالم واحد
صح 100%. صحيح. بتصير بحث فلسفي، من نروح لبحث الفلسفة لنحكي أنه العالم ككله غاية، وموجود هذا الكلام موجود بكلمات الفلاسفة، موجود أنه العالم ككله غاية، بس بده مقدمات فلسفية من الحركة الجوهرية وغيره، وهذه أنا ما بدي فضيها. فالمهم نسير مع المصنف، فإذا قولنا في الصغرى العالم منظم نقصد منه مفردات هذا العالم، عوالم هذا العالم، ومؤونة إثبات هذه الصغرى متقومة بالمشاهدات العينية والنتائج في العلوم التجريبية. إذا نظرنا إلى عالم النبات وجدنا عالم النبات منظم، منظم يسير وفق غاية، هذه الشجرة مثلا شجرة التفاح أو شجرة النخل مثلا لها أجزاء، هذه الأجزاء مترتبة بطريقة معينة، لو لم تكن مرتبة بهذه الطريقة لما أنتجت التمر أو البلح أو غيره، فإذا له غاية. شجرة التفاح غايتها إثمار الثمرة أو تثمير الثمرة، فهناك غاية تسعى إليها أجزاء هذا المركب، هذه الصغرى. الكبرى هي التلازم المنطقي والتلازم العقلي والتكويني بين النظام الذي أثبتناه في الصغرى اللي هو الحد الأوسط، النظام الذي أثبتناه في الصغرى اللي هو بمعنى الانسجام والتناغم الهادف اللي حكينا عنه، ووجود الوعي والشعور والحكمة في المنظم، هذا التلازم اللي عم تثبته الكبرى، اللي عم تثبته الكبرى. فإذا طبعا بعيد وبنبه، هذا البرهان لا يثبت الواجب، ما عم يحكي عن واجب الوجود، ما عم يحكي عن الله الرحيم الرحمن الرزاق، عم يقول لك أخي هذا النظام لا يكون دون حكمة بس. هلأ هذا الحكيم قديم، ما بيقول لك برهان النظام أنا ما خصني، هذا الحكيم واجب الوجود، ممكن الوجود بلك أنا ما خصني، ولكن هذا النظام لا يكون دون حكمة، دون حكمة وشعور ووعي وفهم إذا صح التعبير. الكبرى تتكفل بإظهار وإثبات مؤونة التلازم العلي، التلازم العقلي، التلازم المنطقي بين النظام اللي هو الحد الأوسط وبين الوعي والشعور والحكمة والتدبير وما شئت فسميه.
بس على رأينا المتكلمين مولانا نشتغلوا على إثبات العلم والتوحيد، أدرنا من هذا النظام بطريقة أولى إذا أثبت التوحيد جزته واجب وجود.
منشوف ما بوافقك الرأي، بس من فكر فيها واكتبها أو عرضنا إياها، يعني هذا المدعى عرضنا إياه بس نوصل.
النظام إن ذاته نحن عم نشتغل بهذا النظام على إثبات الذات الإلهية بأنها موجودة، إن لا راح أشتغل المتكلمين بنظام القرآن لإثبات العلم الإلهي أو لإثبات التوحيد.
إيه بس كانوا مثبتين الذات أنها قديمة.
ذاك. في قرآن سابق مثبت الذات.
طبعاً، ولا كيف نحكي بالتوحيد عندهم؟ كيف نحكي بالتوحيد إذا بعدنا مش مثبتين الذات؟
ما التوحيد؟ أنا عم بتذكر إنه قديم السد الماضي في القرآن ولا صادرة من
خلال. لا لا جاي جاي.
التوحيد أثبت واجبه.
نوصل نوصل، بلاش نقفز هلا لأشياء جاي بعد شي شهر. فالمهم فالمهم هذه هي الكبرى. هناك تلازم عقلي علي تكويني بين وجود النظام وبين الحكمة والتدبير. جيد. والدليل على هذا الأمر يقول المتكلم والفيلسوف، يقول أن هذا الأمر دليله أن المعلول لا يكون دون علة غائية. كيف؟ هذا أنا عم حاول.
نحن وصلنا للإشكالات.
أحسن. هلا مثل ما قلت بالبداية هناك استدراك وتتمة، يعني هذا استدراك وتتمة. هل اللي ذكرته ما كنت ذكرون قبل؟ طيب. استدراك وتتم، هلا عم كمل فيه لنوصل للإشكالات، لأنه حل إعادة تصوير البرهان وتوضيح البرهان النظام شو عم يحكي بيدفع كتير من الشبهات الجاي. لأن البعض أرجع مثل مثلا دكتور أو الشيخ عبد الحسن خسروا بناه بالكلام الإسلامي المعاصر بسطران، بيقول لك شو بيقول لك بسطران، بيقول لك داك شو بيقول، بيقول وعليه بس يشرح لك برهان النظام كما هو، بالله كوى عليه لا ترد المناقشات الستة التي سطرها ديفيد هيوم. ما جاوب عليها، قال إذا فهمت شو حكيت ما عشو تجي ولا إشكال من إشكالات هيوم، عشانك أنا عم ركز على تصوير برهان النظام منيح. بعض إشكالات هيوم لأنه اعتبر النظام نظام صناعي، نظام نحن قلنا النظام اللي عم نحكي عنه هو نظام شو تكويني، مش نظام اعتباري صناعي كترتيب السرير، لا في نظام تكوين. فأنا عم ركز على تصوير برهان النظام وتصور برهان النظام بشكل دقيق كرمال بس ما ندفع الإشكالات، كنا عم ندفع الإشكالات بممر، يعني مش عم نستأنف بحث جديد، عم نلفت نظر لممر لدفع الإشكالات. فالمهم العلاقة العلية بين علاقة أو التلازم العلي بين النظام والحكمة والتدبير والوعي والشعور كما يحلو البعض أن يسمى. شو دليلها الكبرى؟ دليلها هذه الكبرى أن المعلول له علل، أو لا تتم كما أخذتم في المنطق أو في أي علم آخر، أن المعلول ليوجد لابد له من علل أربعة، علل أربعة، علة مادية وعلة صورية وعلة فاعلية وعلة غائية. ومر معنا أمثلة كتير لهذا المجال، مثلا من شبه الكتابة، الكتابة مثلا القلم والحبر والذي ينتج لنكتب قصيدة مثلا، بقولوا هذه القصيدة المكتوبة على الورق معلولة لأربعة علل، لو ما نوجدت لها أربعة علل ما بتتم المعلول، ما بينوجد. علة فاعلية هو الكاتب، علة صورية هي شكل الأحرف، علة مادية مثلا هي الحبر والورق، علة غائية هي الغاية التي دفعت، هي الغاية التي دفعت الكاتب لأن يكتب، لأنه هلأ أنا مثلا حامل ألم بس ما عندي دافع غائي وهادف حتى أكتب، ما بكتب، لازم يتشكل عندي الدافع. طبعا الغاية بتبلش كدافع، مرة بصور الغاية من الفاعل، مرة بصور الغاية من الفعل. هذا كتير كتير الكلام ده إيه؟ يعني بقول أنا مثلا العلة الغائية لكتابة القصيدة بصورها بالنسبة إلا للكاتب، أنا ما بكتب قصيدة إذا ما عندي هدف وغاية، لازم يتشكل عندي دافع لكتابة القصيدة. تارة أخرى لا، أنظر إلى غاية الفعل، يعني أقول هذه القصيدة غايتها أن تنقش معنى معين عند قارئها، غاية الفاعل وغاية الفعل. لاحظت؟ اثنيناتهم يسموا على الغاية. طيب مثلا هذا الحجر، والآن مثلا زتت الحجر، غايتي بزت الحجر أنه مثلا أضرب واحد، هي غاية الفاعل، ما بزته إذا ما عندي غاية. ولكن ترى أنظر إلى نفس الحجر هو عم ينكب، والغايته أن يصل إلى هذه النقطة، غاية الفعل يعني منتهى الفعل. طيب غاية الفاعل يمكن هو يشبع رغبة معينة، يمكن هو بده يعلم، يمكن هو الأمر تابع للفعل. طيب تفضل.
لكن بس بدي أعلم على العمر بالنسبة للقصيدة، غاية القصيدة هي إبراز المعنى بطريقة جمالية
100%،
هي من قبيل غاية
الفعل.
بينما غاية الفاعل هو إبراز مواهب
مثلا. فالكلام أنا كل الكلام هلأ وان بإثبات الكبرى، ها إثبات الكبرى التلازم العلي بين النظام المشهود اللي أثبتني بالصغرى وبين الحكمة.
الكلام على مبدأ الفيلسوف المتكلم.
طيب المهم ماذا نقول في إثبات الكبرى؟ نقول أن المعلول الذي بين أيدينا، المعلول الذي بين أيدينا الذي هو عالم النبات مثلا، منظم هادف يؤدي غاية، هادف منظم يؤدي غاية. الغاية التي يؤديها هي تثمير ثمرة التفاح أو إنتاج هدف معين، يكشف عن صفات علته، يكشف عن صفات علته. هذه اللي حكيت عنها بالأسبوع الماضي، التسانخ بين السبب والمسبب، تسانخ بين السبب والمسبب. فإذا كان المعلول محكما يكشف عن العلة الغائية التي هي دافع الحكمة الموجودة أو الحكمة الموجودة عند الفعل. كاتب القصيدة إذا كان مثلا شخص ما عنده علم حمل ألم، لن تتشكل لديه غاية علمية وإنتاج علمي إذا ما كان هو موجود عنده العلم. كما يطرح مثلا شهيد مطهر المثال، يقول إذا أنت مثلا ورقة موجودة فاضية بقلب هالغرفة، ظهرت وفتت على قلب الغرفة لقيت خربشات، تقول هالخربشات لا تكشف عن الحكمة، خربشات تكشف عن فاعل موجود. ممكن يكون ولد صغير حمل ألم وخربش، ممكن يكون الألم يا خي هو الهواء مشي وخليه يمرق حبر ويخربش، تكشف عن وجود فاعل الهواء أو الولد الصغير أو الآخرين. ولكن وجود، إذا أنت فتت على الغرفة ولقيت في قصيدة مكتوبة منظمة على البحر الطويل مثلا، فعول ومفاعيل منظمة ومحركة وما فيها أخطاء نحوية ومرتبة تؤدي غاية هي الإفهام، تؤدي غاية هي نقل صورة معينة، فتحكم بأن هذا المعلول المحكم علته الغائية شو؟ محكمة، محكمة. فبالتالي العالم كالكتاب، عالم النبات كالكتاب، مؤلف من أجزاء، ولكن هذه الأجزاء ليس تأليفها اعتباطيا، إنما تأليفها هادف، فيكشف عن أن العلة الفاعلية كانت محكمة، أن العلة الفاعلية كانت محكمة. فيثبت التلازم العلي بين وجود الإحكام في النظام وبين وجود الإحكام في العلة الفاعلية، فيقول أن النظام بالمعنى اللي حكيناه، نظام الهادف، النظام لا ينتج إلا من منظم حكيم. هذا هو التلازم بين الصغرى والكبرى. لهون وصلنا نحن مع توضيحات هلأ ذكرنا الإشكالات التي طرحت على هذا الكلام. المصنف ذكر إشكالاته يوم، ولكن إذا أردنا أن نستقصي الإشكالات التي طرحت في الشرق وفي الغرب على مر التاريخ يعني حول هذا البرهان، وجدنا أن هذه الإشكالات تدور ضمن ثلاث حلقات في ثلاث دوائر عم بيأشكلوا على برهان النظام. طبعا في بحث قلت لكم أني ممكن نحكي هو وجود برهان النظام في الآيات والروايات، يعني انه والله مثلا رساله الامام الصادق المفضل مثلا او الايات القرانيه، لا يسمى مثلا برهان النظام في الايات القرانيه هو البرهان الاياتي مثلا في انفسهم في الافاق وغيره. طيب المهم الاشكالات، دوائر الاشكالات التي تطرح على برهان النظام هي ثلاث دوائر. دائره هيوم، يعني هيوم في كتاب المحاورات في الدين والطبيعة اللي هو على شكل محاورات بين شخصين طرح ستة إشكالات على برهان النظام. هذه الدائرة الأولى أو المحور الأول لإشكالات. المحور الثاني أو هني أربع محاور عفوا مش ثلاثة. المحور الثاني هو محور إشكال منطقي إنه نذكره، هو احتمال الخلاف. يعني أنت مثلا عم تشوف إشكال على الصغرى، أنت عم تشوف لي مثلا برهان، بتشوف لي العالم منظم. طب من لك إنه هذا العالم منظم كان نتيجة تفاعلات وصل لمرحلة صار منظم، أو من لك إنه العالم منظم هو صدف عم ارتباط شيء بشيء على نحو الصدفة عم بيخليه يوصل للنظام. الدائرة الثالثة من دوائر الإشكال هي دائرة إشكال ما أنتجه داروين بكتابه أصل الأنواع. داروين كلكم يمكن سامعين بداروين شو عمل، قصة إنه اللي هي الارتقاء والنشوء وكيف إنه الطبيعة بعالم الحيوانات أو بعالم النباتات عم يصير فيه مثل طفرات، إنه تبدل الأنواع، إنه هذا العالم النظام اللي شايفينه مش نابع كما فهم هيوم، عفوا كما فهم داروين. وإلا البعض يدعي بعد اطلاعه على كل كتب داروين أن داروين لم يكن بصدد هذا الإثبات أصلا. داروين كان بس عم بقول إنه في بعض العلل نحن نجهلها من الله، ما تقولوا لي إنه علم الطبيعة كاشف كل شيء، هيك كان مقصده حسب ادعاء بعض الباحثين. فالمهم داروين هو أحد الإشكالات ما فهم داروين، يعني الطريق بعض الـ يعني القراءات لداروين فهمت أن داروين بكتابه أصل الأنواع نتعرض له بشكل طفيف نحن لأنه مش هذا بحثنا. بقول إنه داروين أنك قالنا يا خيي علة الفاعلية لهذا النظام هي ارتقاء المادة وتطور المادة والصدامات اللي عم تصير بين المادة لا توجد لنا نظام. يعني مثلا نعطيكم مثلا، مرة واحد بيحكوه هالقصة بأحد الجامعات المهمة بالغرب، غرب بمعنى ما تغرب الشمس مش بمعنى الغرب الحضاري، فحيث تغرب الشمس، لأنه حدا يقولنا هلأ أنه غرب مش واحد، الغرب بمعنى حيث تغرب الشمس مش بمعنى الغرب الحضاري، لأنه مناش ندعي غرب واحد. فالمهم بقولوا بعض الجامعات قالوا له احكي لنا عن نظرية العشوائية لإنتاج النظام، هي قد يفهم منها داروين إنه في عشوائية، خبطت 100,000 نوع طلع لي الجهاز مرتب كذا. فالمهم أعطيني النظرية العشوائية، فأم هو عم يكتب لهم بالامتحان أم ما كتب لهم شيء، عمل لهم هاك 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 عشوائي، أنا مش غائي هلأ مثلا، أم قال لهم لك شايفين هذا المثلث؟ لك مثلث منتظم، لك المثلث شو منتظم، لك العشوائية أعطتني نظام، عرفت كيف؟ فحللهم المسابقة بهذا الشيء إنه عشوائي بس لك شو أعطتني نظام. فليكن العالم عشوائي عم يتحرك بشكل عشوائي عشوائي عشوائي، ما في ما تقلي علي غائي وحكيم ومدبر سبحانه وتعالى، عشوائي أنتجت نظام بعد شيء كذا مليار سنة، هينا نحن بعد كذا مليار سنة أنتجنا نظام مثل ما هذا أنتج نظام بعد حركة عشوائية بعيدة مثلا. لاحظت؟ فالمهم هذا مثلا قد يفهم داروين بهذه الطريقة ونحن بدنا نتعرض له إن شاء الله. الدائرة الرابعة للإشكالات هي الدائرة اللي هلأ عم تنحكى بالكوانتوم فيزيكس أو فيزياء الكم. فيزياء الكم طرحوا أنه قد يفهم أو بعض النتائج الفيزيائية اللي وصلوا لها بالفيزياء تخالف برهان النظام. شو هو المدعى؟ شو هو الرد؟ ما بعتقد نحن رح نقدر نحكي لأنه مدة طول عنا كتير، بس بلفت لكم نظركم لبعض المصادر إذا حدا بيحب يراجع ويقرأ. طيب أما بالنسبة إلى الدائرة الأولى للإشكالات وهي إشكالات هيوم وهي ست إشكالات. ما قلنا إشكالنا هلا بدنا نحكي، يعني إشكالات هيوم قلنا إشكالات هيوم جعلنا قلنا إشكال احتمال الخلاف اللي مسميه وإشكالات داروين وإشكالات فيزياء الكم.
الإشكالات لما البرهان نظام يثبت الذات الإلهية
وجود القوة المنظمة المدبرة، هذا بيثبت وجود قوة. لا 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 لا
كلك
في قوة يا أخي، قوة طاقة بدك إياه، في قوة منظمة، عرفت كيف؟ كده. فإذا هذا الأمر. أما بالنسبة إلى إشكالات هيوم، الإشكال الأول الذي طرحه هيوم بهذا المجال هو أن طبعا إشكال منهجي بعلم المناهج. أحسنت. هذا الإشكال الأول اللي عم يطرحه هيوم هو إشكال إذا صح التعبير على الكبرى. على الكبرى عم أقول هيوم إنه أنتوا قلتوا لي أن هذا العالم منظم ماشي الحال وكل منظم لابد له من منظم. إجا قال لهم هيوم قال لهم هذا الكلام غير خاضع لقوانين المنهج التجريبي. غير خاضع لقوانين المنهج التجريبي ونحن لا نسلم بغير المنهج التجريبي لإنتاج العلم. ليش غير خاضع لمنهج التجريبي؟ لأنه بلك يا خي المنهج التجريبي قائم على تكرار التجربة حتى أنت تطلع مثلا ما فيك مثلا تعرفوا مثل استقراء مثلا بقول أنه جابوا واحد هاي المثل بيطرحوا ابن سينا أو الفارابي بالشفاء ابن سينا بالشفاء بقول إذا أنت جبت هلأ إنسان عايش بأفريقيا إذا جبت إنسان عايش بأفريقيا وسألته عرف لي الإنسان بيقول لك مثلا حيوان ناطق مثلا أسمر بتقول له مثلا لهذا الأفريقي في إنسان أبيض بيقول لك لا ما فيش إنسان أبيض لأنه هو بحياته مش شايف إنسان أبيض فتعريف الإنسان عنده مقترن مع أنه أسمر جيد فبالتالي بيقوله يوم بيقول يا خي هذا مثلا نحن عم نقول أنه هذا الإنسان اللي عايش بأفريقيا ما جرب غير إنسان لحتى يكتشف معنى الإنسان أنه هو خارج دائرة أنه أسمر واللي أنتوا شفتوا هالعالم عم تحكوا لنا عن العالم منظم صح؟ شفتوا هالعالم شفتوا عالم غيره ما شفتوش عالم غيره على أساس عم تقارنوا بين عوالم معينة بطلعوا لي أنه هذا في نظام هذا ما في نظام طب بلكي أنتوا عايشين بالعشوائية ولأنكم عايشين بالعشوائية وما شايفين غير هذا النظام فبالتالي شو؟ فبالتالي ما فيكم تقولوا لي وفق قواعد المنهج التجريبي انه العالم منظم لانه ما شايفين غيره ما فيك تعمل تجربه على عنصر بدك تقول لي مثلا الاكسجين خصائصه هيك بدك تجرب لي كميات كبيره من الاكسجين لتقارن بيناتها وتجرب تقارنها مثلا مع ثاني اكسيد الكربون تقول انه هاي خاصيه للاكسجين مش لثاني اكسيد الكربون عرفت كيف فشو قال هيوم قال لي خي انتوا جربتوا هالعالم عشتوا مع هالعالم شفتوا النظام بهالعالم شفتوا غيره ما شفتوا غيره اذا ما شفتوا غيره معناتها شو معناتها غير مش متوفره قواعد المنهج التجريبي ونحن لا نؤمن بغير المنهج التجريبي لانتاج العلم والمعرفه
هذا مش اشكال على الصغرى
قد يكون اشكال على الصغرى هلا بقول لك كيف اذا اخذنا من البعد المنهجي يكون اشكال على الكبرى لانه الكبرى هي عقليه كبرى فلسفيه فبقول أنا إشكالي منهجي إنه أنتوا اعتمدتوا على كبرى عقلية وأني لا أؤمن بغير المنهج التجريبي عرفت من أي جهة؟ طيب الرد وضح الإشكال تقوله يوم شو هو؟ الرد يتضح الرد من عدة جهات أولا بما مر يعني هلأ من أننا ننظر إلى العالم لا ننظر إلى العالم ككتلة واحدة ننظر إلى العوالم داخل العالم عالم النبات وعالم الحيوان وعالم 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 فنحن أولا وفق المنهج التجريبي قد ندعي وجود مشاهدات لعوالم كثيرة عالم النبات بإزاء عالم الحيوان بإزاء عالم الإنسان بإزاء عالم الصراصير شايفين النظام بعالم الصراصير شايفين عندهم مثلا مش بيشتغلوا تمام يعني النمل عنده نظام فعم أقول ممكن الرد يكون على هيوم إنه من قال لك نحن شايفين عالم واحد أنت فهمت من العالم منظم يعني العالم ككل هلا المقدمة اللي نقحتها من شوي بأن نحن شايفين عوالم متعددة قد ما بدك بعدد لك عوالم هذا أولا ثانيا نشكل على هيوم أنه أنت اعتبرت أن هذا البرهان تجريبي ويعني نزلت منزلة أنه برهان تجريبي وحكمتنا على أساس قواعد المنهج التجريبي ولكننا لا ندعي أن هذا البرهان تجريبي هذا البرهان فلسفي عقلي وكون إحدى مقدماته تجريبية أو حسية لا تجعل القياس تجربة ولأنه قد يكون القياس المنطقي والعقلي إحدى مقدماته حسية ومقدمة تانية عقلية واضح؟ فبالتالي نقدك المنهج علينا هو لا نؤمن به لأنك أنت إذا حصرت المعرفة بالتجربة نحن لا نحصر المعرفة بالتجربة وقد أثبتنا هذا الأمر في نظرية المعرفة وحكينا عنه بالتصديقات بنظرية المعرفة فبالتالي أحسنت، أنت عم تقول أنه هو داخل دائرة المنهج التجريبي. نحن نقول المنهج التجريبي أولا هذا البرهان ليس تجريبيا، وإن كنت قد نزلته منزلة المنهج التجريبي فلأنك توهمت أنه أحد مقدماته هي صغرى تجريبية. نحن نقول لا، البرهان قد تكون أحد مقدماته تجريبية أو حسية، ولكن الكبرى عقلية فلسفية، العلاقة بالسنخية بين العلة والمعلول.
طريق إثبات الكبرى تجريبي، ولكن الكبرى ككل
هي عقلية. إنه نحن عندنا السنخية بين العلة والمعلول، والعلة الغائية والمعلول يكشف عن علته وإلى آخره، هذا طريق عقلي. فنقدك مبنائيا نحن لا نقبله، لأنه أنت هذا عم تعتمد على المنهج التجريبي. نحن لا نقول أن برهاننا تجريبي.
شو المعيار يكون البرهان تجريبي أو عقلي؟
البرهان التجريبي لا يعتمد على القواعد العقلية التي تدور مدار التلازم العلي. شو قصدي؟ سؤال منيح، ولازم تكونوا مرئ عليكم بنظرية المعرفة. التجربة لا تثبت العلية إلا إذا صارت يا استقراء تام، أو كشفت لك عن الجامع المشترك بين الموضوع والمحمول. وإلا تجربة بتقول لك أنا عم شوف اللون الأحمر بعد ما حط اللون الأخضر أو الأزرق بعد ما حط الأيودين مع الخبز مثلا، هيك عم شوف، شفتها مرة، شفتها مرتين، شفتها ثلاث مرات، شفتها أربع مرات. التجربة شو بتقلك؟ بتقلك أنا عم شوف، بس ما بتقلك الأيودين هو علة. لاحظت؟ ما بتقلك علة. الحكم بالعلية عقلي مش تجريبي. التجربة بتقلك عم شوف.
المنهج التجريبي كيف بيثبت اللون الأخضر؟
بيقول لك أنا هذا تكررت التجربة. ما هو أحد كارل بوبر، بتعرفوا لكارل بوبر؟ كارل بوبر هو مات ب96 يمكن. كارل بوبر بتعرف الكورنت كمان؟ كارل بوبر جاب كورنت وزدته على المنهج التجريبي. كورنت شو بيعمل؟ بفوت على الدبابة بيحرقه وبيفجر جوه. كارل بوبر اللي مات ب96 بنقضوا على المنهج التجريبي، ضربهم كورنت. إذا بدك تقرأ كيف هني ضربوا أكتر من إحنا ضربناهم يعني. هن بالمنهج التجريبي ما بيثبتوا العلية. ما فيك تقول أنا أثبتت أن هذا سبب هذا. بتقدر بالمنهج التجريبي تقول لي عم شوف مثلا كل ما حط هالمادة عم تجي هالنتيجة، كل ما حط هالمادة عم تجي هالنتيجة، كل ما حط هالمادة عم تجي هالنتيجة إن شاء الله لو ألاف السنين. بس ما فيك تقول لي هذا علة. بس بدك تروح للعلية عقل فلسفي، لأنه العلية من المعقولات الثانية الفلسفية. ما رأى معكم ست جاي في البداية. فالمهم هذا جوابي للشيخ محمد، إنه المنهج التجريبي لا يثبت العلية. هون نقطة نقدنا للمذهب التجريبي اللي كارل بوبر كمشى، بس ما رح يعني نقدن، بس ما وصلش للنتيجة الإسلامية يعني إنه الإثبات هو برهان. كارل بوبر وصل لنتيجة إنه كل قضية علمية صحيحة حتى تكذب. عرفت كيف؟ بعد ما نقد التجربة والاستقراء. المهم فإذا نقدنا الأول لإشكال هيوم هو هيك نقد مبني، إنه من قالك التجربة تثبت، ومن قالك أصلا إنه إذا كانت إحدى مقدماته تجريبية يعني البرهان تجريبي. الإشكال الثاني اللي طرحه هيوم هو الشرور، هو إشكال على الصغرى. قالك يا خي مش إنتوا عم تقولوا العالم منظم، طب والشرور؟ وين النظام بالبراكين؟ وين النظام بالزلازل والتسونامي وتسومح متحرك بالإرادة كمان؟ مهم، وين النظام؟ فيش نظام. وين النظام؟ الشرور تنقض الصغرى. فشو بنقول له نحن؟ نرجع وراءك فلتمس نور، نقول له ساعتها لهيوم، نقول له رجع شو تعريفنا للنظام. تعريفنا للنظام مش اللي مهندم الحلو، مش هيك النظام نحن عرفناه، إلا النظام هو المؤلف من أجزاء تؤدي غاية هادفة. البركان اللي قتل ناس، قتلش ناس وفق غاية؟ والله لا. فالشرور اللي عم تسميها شرور هي في عمق النظام، وهي جزء من النظام. لما عم يصير في تسونامي ويقتل ناس، هذا التسونامي اللي عم بيقتل ناس هو خاضع لنظام، هو جزء من النظام.
في شر عرفي وشر فلسفي.
أحسنت، هو رحلة جهة العرفية، راح الجهه الطرفيه.
هو فرض انه عنده الشرور، يعني مثلا اذا الظلم.
فهمت عليك انا، هل كنت بدي نبه عليا؟ وسياتي معنا في مبحث العدل انه الشرور اما هي عدم محض كالجهل، اما هي شرور نسبيه بمعنى انها تضر فلان ولا تضر فلان. هو النقد بالشرور النسبيه طبعا، هو قال لك انه في براكين وفي زلازل والى اخره. ردنا على هذا الأمر وسيتضح هذا الرد أكثر فأكثر في مبحث العدل الإلهي أن هذه الشرور تقع في عمق النظام، هي خاضعة لنظام، ونقصد بالنظام اللي حكينا الهدفية والانسجام بين الأجزاء. إذا جئت أنت للبركان ألا تجده يعني يتألف من أجزاء يؤدي هدفا معينا؟ نيجي النظام، موجود النظام. أما الأمر الثالث وهو الأخطر بادعائه، وهو اللي يعني إذا ما ننصح التعبير هو مكمن البحث عنده، وقال لك يا خيف هل تكن نفس المادة تكاملت وصلت إلى هذا النظام اللي طرحه السيد حسن من فترة؟
إشكال عن نتيجة
إنه نفس المادة، نحن عندنا ادعاء أن نفس المادة تكاملت صدفة وراء صدفة إلى آخره وصلت لهذا النظام. ما أنت شو قصدي؟ حسب برهان، إذا كان برهانه ما عم يكذب بالكبرى كون إشكال على النتيجة، مثل ما حكيت إذا بتتذكر. إذا هو لا عم يحكي خي أنا عندي نظرية تقول أنه نفس المادة تكاملت، كيف يعني هو بالدقة عم ينكر الكبرى، عم يقول لك المادة ما في تلازم علي بين النظام والوعي والحكمة، لأنه بدعي ببرهان أو بدليل تجريبي تاني أنه نفس المادة تكاملت ووصلت لهذا النظام. الرد على هذا الأمر، الرد على هذا الأمر هو متوقف على مقدمة، يعني ما وجدت باللي قريتهم بيعملوا قدوه يوم ركزوا على هالنقطة، أنه حقيقة المادة ما هي؟ حقيقة المادة ما هي؟ إذا كانت حقيقة المادة، حقيقة المادة هي التي تتشكل منها الأجسام، وهي هذا الأمر الصلب اللي بدكم إياه الأجسام ممكن نسميها هلأ نحن، هذه المادة أولا هي المنظمة، يعني هي من وقع عليها النظام، بدأ سر المعلول علة. إذا عم أقول أن نفس المادة تكاملت ووصلت، هذا في نقدان كتير أساسيين، النقد التاني أقوى، النقد التاني أقوى، يعني هذا مثل الكورنت، يعني النقد التاني. النقد الأول إنه المادة صماء بطبيعتها. شو تعريفكم للمادة؟ إذا قلتوا لنا المادة نحن منعرفها هي مادة عندها شعور وعندها حكمة وعندها إرادة، وصلنا نفس النتيجة، نحن ما عم نثبت الواجب، نحن عم نقول إنه في منظم واعي. إذا قلتوا لنا المادة عندها وعي وشعور وهو ما لا تقبلون به، فأثبتوا لنا مدعانا. أما إذا عم تقولوا المادة لا وعي لها ولا شعور ولا كذا، شو تعريفكم لتكاملها؟ تكاملها إذا ضمينا لهذا الكلام إنه تعريف المادة قاصر عن تصوير النظام، لأنه المادة هي فقط قابلة، هي فقط التي تتشكل، المادة عم يعني صماء عمياء لا نظام فيها بذاتها، بشبهها أحد مثل شو؟ طبعا حتى لكم من باب التشبيه قول نحن هلأ إذا كتبنا مثلا ذهب مثلا زيد إلى السوق، لاحظ بيقول لك هذه الجملة مؤلفة من أحرف، حرف الذال والهاء والباء والزاي والياء كذا، في أحرف، لاحظ في أحرف، بيقول لك هذه الأحرف هي مواد الجملة، عم شبهها بالمادة، حرف هو المادة، انتظام الأحرف لا يعطيك معنى وحداني هو ذهاب زيد إلى السوق لنتقش بذهنك، ما أنتجت نفس الأحرف بل أمر خارجي أنتجه، لأنه الترتيب ليس جزءا من الأحرف، لأنه هذه الأحرف قد تترتب ترتيب تاني وتكون منظمة، قد تترتب ترتيب تاني وتكون منظمة بس تعطي معنى تاني. الترتيب ليس جزءا من حقيقة الأحرف، ليس جزءا. إذا نظرت إلى المادة، أنت شو تعريفك للمادة؟ إذا نظرت إلى المادة لا أرى التنظيم جزءا منها، فالتنظيم هو أمر خارجي مضاف على المادة، ساعتها ما فيك تقول إنه المادة تكاملت، لكنك عم تفرض لي وجود قوة غائية بقلب المادة عم تودي للتكامل. هذا أولا. ثانيا هو الأهم، شو يعني تكامل؟ لاحظ هذا اللي قاله هذا الكلام أنا قريته عند تلميذ العلامة الطباطبائي غلام حسين الديناني، تلميذه كان له حوية عند هنري كوربان طهران، هو استاذ الفلسفة بطهران وهو كان عالم دين، يعني هو تلميذ العلامي موجود بعده عايش. شو بقول بكتابه القواعد الفلسفية، القواعد القواعد الفلسفية العامة في الفلسفة الإسلامية. هيك كده الموضوع طبعا تقال. بقول شو يعني تكامل؟ انتوا عم تقولوا انك تكامل. تكامل يعني في نقطة متطورة وصلت للطبيعة. بقول التكامل هو مش مفهوم مادي ولا تجريبي. هو مفهوم فلسفي. بتقول لي ان احنا وصلنا لحالي أرقى. لاحظ نقدوان. تقولوا لي وصلنا لحالي أرقى. يعني معترفين انه هالحالي أرقى. على اي اساس اعترفتوا هالحالي أرقى؟ عقل فلسفي محض. كأنكم مسلمين بمعنى النظام اللي حاكين فيه. انتوا عم تقولوا تكاملت المادة. هذا التكامل يستبطن اعتراف بالغاية. يستبطن اعتراف بالغاية. او كما يقول ايضا صاحب الكلام الاسلامي المعاصر. شو بيقول لك؟ شو بيقول؟ بيقول طبعا بس بنقده على شخص اخر وعلى داره بس نفس الفكرة. شو بيقول؟ بيقول مفهوم الغائية والتكامل قضية فلسفية. يعني انت فيك تقول لي كان عالم الطبيعة هون صار عالم الطبيعة هون. تبدل فيك تقول لي. بس تقول لي تكامل نوصل للنظام الحلو اللي احنا فيه. من قال لك هذا النظام حلو؟ من قال لك ان هذا النظام كامل؟ من قال لك انه في تكامل؟ ادعائك التكامل مش تجريبي.
من
قال لك اكمل من قبل بشوي؟ ادعاء مفهوم التكامل هو قضية خارج اختصاصكم انتوا ايها الماديين. هو قضية فلسفية. انه
صار العالم متبدل ووصل لهم.
ممتاز. اذا قلنا العالم متبدل نحن نقبل. بس نحن شايفين التبدل مهادف. كون انتوا معاش عنكرتوا انها احدى مقدمات دليلنا بالصغرى. العالم هادف. نحن عم نحكي عن هدفية مش عن تبدل عشوائي. عم نحكي عن هدفية موجودة وملموسة بالشجرة. لاحظت كيف؟ هذه الهدفية ما بيحصلها للتكامل. والتكامل مش قضية تجريبية. لاحظت؟ شخصان
شو
المشكلة
استعمل التكامل؟
لأنه مفهوم التكامل لا تناله التجربة. مفهوم التكامل هو مفهوم خاضع لرؤية فلسفية. نقول هذا أكمل. فهمت كيف شاء؟
بأي لغة
كان
يلا هلا انا اذا بدكم انا بحكي هالكلمه وبخلص وبنفتح 5 دقائق للاسئله بس كلمه او 10 دقائق يمكن.
انا
بدي
اقول لك انه بس الاشكال الثالث بس رجع منهجنا
اياه اي الغائيه وصل التكامل. ما هن شو قالوا؟ قالوا بالاشكال الثالث تعال اليوم قال انه نحن فلنفرض انه نفس الماده تكاملت ووصلت للنظام. ليش بدكم تفرضوا لي منظم من الخارج؟ نفس الماده تكاملت. هذا الكلام شو ردينا نحن؟ قلنا اول شيء انه الماده بما هي ماده
نظام
هي جديد. امر تقبل النظام وتقبل اللا نظام. تقبل يعني النظام بالنسبه لها هو شو؟ ممكن. النظام بالنسبه لها ممكن مش ضروري. انت عم تقول لي الماده تكاملت وصارت هادفه. اذا عم تقول لي الماده تكاملت وصارت هادفه واذا لاحظنا نفس الماده المادة بما هي 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 لا بشرط إذا صح التعبير هي تقبل النظام وتقبل اللا نظام وشفناها منظمة فحتما هو مضاف مش من نفسه. هذا الرد الأول. الرد الثاني إنه أنتوا سلمتوا بأنه بوجود التكامل في المادة. وجود التكامل إطلاقكم لحكم التكامل على المادة هو خارج منهجكم. يعني كانوا إحنا عم نلزمهم بما ألزموا به أنفسهم. انتوا عم تفترضوا وجود تكامل انه هذا النظام اكمل. هذا النظام اكمل من قالكم اكمل؟ عقلكم الفلسفي. فرجعنا لنفس الكلام اللي كنا عم نحكي لدليلنا. انتوا عم تحكوا بطريقه تجريبيه وهيوم تجريبي محض. على اي اساس حكمت هذا اكمل؟ فكانك انت مأنوس بالغايه اللي عم يوصل للعالم والنظام الهادف اللي عليه العالم. اما فكره هي اخر كلمه بدي اقولها. اما فكرة أن العالم يتطور اللي بدنا نحكيها بهيوم بداروين نحن ما عندنا إشكال. ما عندنا إشكال نظرية داروين تفتر. ما عندي إشكال. في فرق. لاحظ هذه النقطة الجوهرية بدي أفصل فيها بعدها. في فرق بين أنك أنا كأنه الجماعة اللي أنكروا دليل النظام شو قالوا؟ قالوا كأنه الله هيك خلق العالم منظم هيك بكبسة زر خلق العالم منظم. إجا دار من أقول لا ما كان هيك العالم. تشقلب 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 العالم لوصل لغاية منظم. نعم. شو بقول الصاحب برهان النظام؟ بقول ما عندي مشكلة. أنا ما عم بتبنى فكرة أن النظام دفعي. ما عم بتبنى فكرة أن النظام دفعي إنه هيك نوجد. نظرية داروين لا تخرج عن ادعاء أن التدرج خاضع لهدفية معينة لا يوصل لهم. خاضع لهدفية معينة. فبالتالي أنا أقبله، ولكن حتى بقبل إنه دارون هو نظرية دارون بقبلها كنظرية، بتقلي إنه النظام وصل بشكل تدريجي، يعني إذا صح التعبير كيفية شغله لله ما مش ضرورة تكون تدريجية فدفعية، فلتكن تدريجية، ما عندي مشكلة بهذا الموضوع. والشهيد مطهري حكى هذا المجال وغيره حكى هذا الكلام. تفصيل الكلام بكلام دارون وغيره يأتي، والحمد لله رب العالمين.